بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى.
الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء.
تكلمنا في درس ماضي عن الكرامة، عن إثباتها وعن جوازها عقلا وعن ثبوتها شرعا. الآن نسأل، ما هي الحكمة من إظهار الكرامة على يدي الأولياء؟ يعني المعروف أن إظهار المعجزات على يدي الأنبياء الغاية منها التأييد وبيان حقية هذا الرسول وصدق هذا النبي، وإظهارا للتحدي مع المخالفين. يعني يأتي نبي يقول إني رسول الله، يطلبون منه المعجزة، يخلق الله على يديه أمرا خارقا للعادة، كأن الله يقول لهم صدق عبدي فيما يبلغ عني، وبالتالي يكون ذلك تأييدا من الله عز وجل لهذا النبي وهذا الرسول. طب يا ترى ما هي الحكمة من إظهار الأمور الخارقة للعادة على يدي الأولياء؟
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكرم أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات، تكريما لهم على إيمانهم وإخلاصهم، وتأييدا لهم في جهادهم ونصرتهم لدين الله، وإظهارا لقدرة الله تعالى، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وبيانا للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية إنما هي من صنع الله وتقديره.
يعني إخواننا، هناك حكم متعددة في إظهار الكرامة على يدي الأولياء. أول شيء، أخذا من اسم الكرامة، الواضح أن الله تبارك وتعالى يريد أن يكرم أولياءه بنوع من التكريم، وهو أن يخلق لهم العوائد. فكما أنهم خرقوا من نفسهم العوائد، خرق الله لهم العوائد. يعني كما أنهم جاهدوا أنفسهم وغيروا أنفسهم، وكما أنهم تركوا مشتهيات نفوسهم، إذن خرقوا من أنفسهم العوائد السيئة، فالله عز وجل كافأهم بأن خرق لهم العوائد في هذا الكون، وعاملهم معاملة خاصة لأنهم ضحوا لأجله بأشياء كثيرة، فالله عز وجل جعل لهم معاملة خاصة في هذا الكون. يعني الناس يخضعون للنظام الكوني، بعض الأولياء في بعض الحالات الله عز وجل يخرجهم من النظام الكوني ويعاملهم معاملة خاصة. يعني هذا ربما يمشي على الماء، وهذا يطير في الهواء، وهذا ربما يبارك له في الرزق، وهذا أشياء كثيرة من أنواع الكرامات. النوع الثاني أيها الإخوة، أن الله عز وجل يعلم كم ضحى وتحمل هذا الولي من أنواع المجاهدات، فلذلك الله عز وجل يرحمه ويخفف عنه بأن يعطيه هذه الكرامات، ليكون ذلك تثبيتا له وتقوية له. هذا أيضا من الحكم. يعني هذا الولي يجاهد نفسه كثيرا، تأتي هذه الكرامات معونة له. الشيء الثالث، أن هذا الولي ربما تحمل في هذه الدنيا مشاق كثيرة جدا، يعني إن كان في المال، وإن كان في الجاه، وإن كان في ترك الشهوات، وربما في ذهاب حظوظ نفسه، فتأتي الكرامة تسلية له عن آلام هذه الدنيا. هذا أيضا من الحكم. وكذلك من الحكم أيضا أن الله عز وجل يثبت هذا الولي بالكرامة ليبقى على هذا المنهج، لا يغير ولا يبدل. هناك حكم من باب آخر، وهو أن إظهار الكرامة على يدي هذا الولي تكون معجزة للنبي الذي يتبعه هذا الولي. يعني أحد الأولياء في هذه الأمة أظهر الله على يديه أمرا خارقا للعادة. طيب، هذا الأمر الخارق للعادة ينسب إلى الولي وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ينسب إلى الولي لأن الله أظهره على يديه، وينسب إلى النبي لأن هذا الولي ما نال هذا الأمر الخارق للعادة إلا باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك في حق الولي كرامة وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام معجزة. لذلك كل كرامة لولي هي معجزة للنبي الذي اتبعه هذا الولي. لذلك معجزات الأنبياء انتهت وانقضت، ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي ظهرت على يديه انتهت إلا القرآن الكريم فإنه لم ينتهي، والمعجزات التي ظهرت على يدي أتباعه لا تزال مستمرة باقية إلى قيام الساعة. وكذلك من الحكم أيها الإخوة لإظهار الكرامة على يدي الأولياء أن ذلك يكون تقوية لعامة المؤمنين وتثبيتا لإيمانهم، فكما أن الله يظهر المعجزات تثبيتا للمؤمنين كذلك يظهر الكرامة لتثبيت المؤمنين في عصر هذا الولي. يعني هذا الولي في هذا العصر المعجزات سمعنا بها عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما رأيناها، فيظهر الله عز وجل على يدي بعض أولياء هذا العصر كرامة لتكون تثبيتا لنا. وكذلك أيضا من الحكم في حق الكافرين أن هذه الأمور الخارقة للعادة في الكرامات تكون أيضا تحديا لأولئك الكفار الذين يزعمون كذب النبي عليه الصلاة والسلام أو بطلان القرآن أو يعني أن الإسلام غير حق ما شابه ذلك. فهذا الولي قد يظهر الله على يديه كرامة لتكون تحديا لأولئك الكفار وإثباتا لصدق هذه الرسالة وحقية هذا القرآن. وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله تعالى،
وأن الأسباب لا تؤثر بذاتها، بل الله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بها.
وهذه الحقيقة أيها الإخوة التي تعلمناها في علم العقيدة توضح لنا حقيقة هذا الكون. يعني نحن في ميدان العلم الكوني لما بدرس أنا علوم طبيعية وفيزياء وكيمياء ما بطلع أنا عن إيماني، وإنما أضيف إلى إيماني هذه العلوم الكونية. طب يا ترى هل هناك تناقض بين إيماني المبني على العلم والدليل وعلى البحث والاستدلال وبين ما يقوله العلم في الفيزياء والكيمياء والفلك وغير ذلك؟ الواقع لا تناقض. ليه؟ لأننا في العقيدة والإيمان نقول الله هو الفاعل في هذا الكون، هذا خلق الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هل من خالق غير الله؟ إذن نحن نقول إخواننا الله هو الخالق في هذا الكون. نحن في العقيدة والإيمان نقول ما من فعل يظهر في الكون إلا وفاعله من؟ الله عز وجل. فنحن الآن نرى هذا الكون مبنيا على نظام الأسباب والمسببات. البخار في البحر ينزل يساوي سحاب، السحاب ينزل مطر، المطر ينزل يساوي نبات كذا. إذن هذه سلسلة أسباب ومسببات، لكن هذه الأسباب والمسببات هي أسباب جعلية، والفاعل الحقيقي من؟ الله عز وجل. نحن هذا معتقدنا وهذا إيماننا. فنحن عندما ننظر إلى الكون ننظر إلى سلسلة الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج ننظر إلى الدواء والشفاء، ننظر إلى الماء والري، ننظر إلى الطعام والشبع، إلى غير ذلك، والنار والإحراق، فنقول هذه أسباب وهذه مسببات. والفاعل في كل ذلك من؟ الله عز وجل. لذلك نحن عندما ننظر إلى الكون ننظر إليه من خلال إيماننا. طيب غيرنا أخوان الأكارم بالله، أشو دخل الإيمان بالعلم؟ إننا يا أخي، ليش أصلا مين قال في تعارض بين الإيمان والعلم؟ نحن أصلا إيماننا أيها الإخوة، إيماننا وعقيدتنا هي جزء من العلم. إيماننا وعقيدتنا جزء من العلم. نحن هل اتبعنا العقيدة أيها الإخوة من غير دليل؟ لا، العقيدة في ديننا في الإسلام هذه العقيدة قام عليها الدليل العقلي والدليل النقلي. لذلك نحن آمنا بالله بالأدلة والبراهين القطعية عقلا ونقلا. طيب الآن إذا في عنا أديان أخرى بينها وبين العلم تناقض، طيب هذا التناقض موجود هنيك مو عنا. لذلك أيها الإخوة، في أديان أخرى قد يحصل التناقض بين رأي الدين وبين العلم الحديث، أما عندنا في الإسلام هذا التناقض غير موجود. لذلك نحن دائما نتعامل مع الكون من خلال ما نعتقده في العقيدة وثبت عندنا بالبراهين القاطعة. فنحن نظرتنا لهذا الكون أنه مرتب على نظام الأسباب والمسببات والفاعل هو الله. يعني هذه النار يخلق الله الإحراق عندها منذ أن خلقها. طيب من الذي يحرق في كل مرة؟ الله سبحانه وتعالى، والنار سبب. طيب في حالة ما الله عز وجل أراد ألا يخلق الإحراق عند النار، ما هي المشكلة؟ لا إشكال في ذلك. طيب الله عز وجل رتب أن المطر ينبت النبات، والله ينبت النبات في كل مرة كما قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به. من الذي يخرج؟ الله، لنخرج به حبا ونباتا. طيب يوم من الأيام ربنا عز وجل أراد ألا ينبت النبات بهذا الماء، ما هي المشكلة؟ لا شيء أبدا. إذا في معتقدنا أيها الإخوة لا إشكال أبدا في الكرامة، لا من حيث الديانة والعقيدة ولا من حيث العلم الكوني والأمور المادية. طيب غيرنا إذا توهم أن الأسباب هي الفاعلة وأن المقدمات هي المؤثرة وأن السحاب ينزل مطر والمطر ينبت النبات، المطر هو الفاعل، هيك توهم، نقول له طب أنت يا أخي إذا أخطأت في هذه النظرية، طيب نحن الآن ما ذنبنا؟ إذا كان أنت الآن توهمت من هذا الارتباط بين النار والإحراق، توهمت التأثير، يعني أنت الآن شفت النار والإحراق بينهما ارتباط دائم فتوهمت أن النار محرقة. نحن رأينا الارتباط كما رأيته أنت، لكن نحن قلنا هذا الارتباط لا يدل على أن النار هي المحرقة، وإنما يدل على أن الله أجرى العادة أن يخلق الإحراق عند النار. لذلك أخواننا الذين ينكرون هذه الحقائق نقول لو قبل أن تنكر تعالى وقل لنا لماذا تنكر؟ ليه؟ يعني لما بقول لك أنا شربت الماء، لما وصل الماء لحلقي الله خلق الرية في حلقي، هذا الكلام ما هو المشكلة عندك في العلم؟ شو المشكلة؟ لماذا ترفضه؟ لماذا تنكره؟ طيب أنت الآن في العلم، في التجارب، في الدراسة الكونية عم تشوف ظاهرة أنه كل شيء وضعناه في النار بيحترق، تمام، هي الظاهرة رأيناها نحن ورأيتها أنت، لكن نحن نقول لا نكلف الحس أكثر مما رأى. ماذا رأيت أنت؟ رأيت الإحراق عند النار، لكن هل عندك دليل أن النار هي المحرقة؟ الارتباط لا يدل على أن المؤثر هو السبب، وإنما يدل فقط على وجود هذا الارتباط، وهذا التفصيل فصله علماء الإسلام وتميزوا به وسبقوا غيرهم في هذا المجال. إذا واحد قاعد بمخبره وقاعد بمركز العلمي وعم يقول لا هذه الأسباب هي المؤثرة، إنها شو عرفاك؟ ما هو الدليل على أن الأسباب هي المؤثرة؟ بلك الارتباط المستمر. قلنا له الارتباط لا يدل على أن السبب هو المؤثر، لا يدل. لذلك أخواننا توهمهم جعلهم ينكرون خوارق العادات، توهمهم جعلهم ينظرون إلينا عندما نثبت الكرامة أن نحن جماعة إيش يعني كلام خرافي وأساطير وحكي وما شابه ذلك. لك يا جماعة نحن عندما أثبتنا المعجزات وأثبتنا الكرامات لم نكن نتكلم عن خرافات وأساطير، لا، لكن نحن تكلمنا عن قرار علمي عقلي بحثناه بالدليل. وكما أنكم بحثتم في قواعدكم وفي علومكم بالفيزياء والكيمياء عن قوانين، كذلك نحن عندما أثبتنا المعجزة والكرامة أثبتناها بالدليل وبالبراهين. طيب أنت الآن تنكر، قبل أن تنكر تعال اسمع منا ما نقول واسمع أدلتنا واطرح علينا أسئلتك، ثم بعد ذلك قرر ما شئت. أما أن تنكر أنت وأنت لم تعرف قواعدنا ولا أدلتنا فهذا خطأ منهجي لا يحق لك أن تفعله. والعجيب أن أولئك الناس ينكرون علينا إثبات الكرامات بإيش؟ بالمنهج العلمي. نقول لهم والله حيرتونا، لك هذا المنهج العلمي اللي عم تحكوا فيه يدعوكم إلى أن تسمعوا منا وأن تطلعوا على أدلتنا وأن تسألونا وأن تطرحوا الشبهات علينا. أما أن تنكروا أنتم ولم تسمعوا منا ولم تطلعوا على أدلتنا ولم تفهموا أقوالنا فهذا ليس منهجا علميا.
بل الله تعالى يخلق النتائج عند الأسباب لا بها، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
وقد يقول معترض إن تأييد الحق ونشر دين الله لا يكون بخوارق العادات بل يكون بإقامة الدليل المنطقي والبرهان العقلي.
هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، إنه فعلا لما أنا الآن بدي أثبت وجود الله عز وجل مع إنسان ملحد، ما بقول شوف أخي والله أنا بطير بالهوى، لا، هذا يثبت بالدليل والبراهين. لذلك إخوتي الأكارم القضايا العقلية الاعتقادية لا تثبت بخوارق العادات، وحقية العقائد الدينية لم نثبتها بخوارق العادات، لكن نحن الآن تدرجنا في العقيدة، لما وصلنا إلى إثبات النبوة وإثبات الرسالة، طب النبي بشر، ما حكم أن يكون البشر نبيا؟ هذا جائز عقلا. طيب جاءنا نبي قال إني رسول الله، ما هو الدليل على صدقه؟ هنا تظهر خوارق العادات لتكون مؤيدة له في حقية رسالته، كأن الله يقول لنا صدق عبدي فيما يبلغ عني. إذن المعجزة أثبتت أمرا جائزا في العقل ولم تثبت واجبا عقليا ولم يعني تثبت مستحيلا عقليا، لا هيك ولا هيك، وإنما المعجزات تبحث في الجائز العقلي لا في الواجب ولا في المستحيل. يعني لو هلأ إنسان قال أخي إنه زوايا المثلث 200 درجة يعني خلاف العقل، إنه شو الدليل؟ قال أنا بطير بالهواء. والله لو بطير بالهواء طول عمرك كلامك غير صحيح. ليه؟ لأن القضايا العقلية الواجبات والمستحيلات لا تثبت بخوارق العادات. هذا تمييز دقيق أيها الإخوة في هذه المسألة. لذلك نحن ما أثبتنا الدين بالكرامات ولا أثبتنا الحقائق العقلية بالكرامات، لكننا أثبتناها بالدليل وبالبرهان، ووضعنا القرآن بين أيدينا وتحدينا الناس بالقرآن الكريم أن يأتوا بمثله من البشر، وعجزوا عن ذلك، فعلمنا أن القرآن كلام خالق البشر. لذلك بنقعد مع إنسان ملحد ما بنحكي بالكرامات أبدا، نحكي بالأدلة العقلية، نحكي إخوان أكارم بقوانين عقلية، بالدور، بالتسلسل، بإطلاع الرجحان بلا مرجح، بالعلة الغائية وما شابه ذلك، إلى أن نثبت العقائد العقلية القطعية بالدليل العقلي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ميدان التشريع، إلى ميدان النبوة، إلى ميدان الرسالة، فنستعمل أدلة أخرى. لماذا؟ لأننا انتقلنا من جانب الواجب إلى جانب الجائز، انتقلنا من المستحيلات إلى الجائزات. ففي الجائزات لا مانع أن نستعمل خوارق العادات في إثبات الشرع، في إثبات النبوة وإثبات الرسالة.
فنقول نعم، لا بد من نشر تعاليم الإسلام بتأييد العقل السليم والمنطق الصحيح والحجة الدامغة، ولكن التعصب والعناد يدعوان إلى أن تخرق العادات بالكرامات، كما اقتضت حكمة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات إظهارا لصدقهم وتأييدا لهم في دعوتهم، وحملا للعقول المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخرج من جمودها وتتحرر من تعصبها.
هناك في عصر النبي عليه الصلاة والسلام صور كثيرة كانت، يعني مثلا لما ركانة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من ركانة؟ هو رجل كان يصرع الناس، يعني كان لا يصرع أبدا لقوته، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فقال له لا أسلم لك حتى تصرعني. طب هل هذا كلام منطق؟ هذا كلام فهم؟ هل أنا أستاذ الرياضيات جسمي ضعيف، طلعت على اللوح حليت مسألة الرياضيات وأقمت عليها البراهين ووضحت تماما، بيجي واحد بيقول لي أنا ما اقتنعت في الجواب، تفضل صارعني لأقتنع، شو دخل هاي بهاي؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك قام وصارعه وصرعه. ليه؟ تنزلا من مقام النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا الإنسان. ليه؟ لأنه يريد أن يأخذ بيده إلى الله عز وجل لينقذه من جهله، من تعصبه، من حمقه في هالأمر هذا. يعني لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام، قال له لا أؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. لكن الضب حيوان صغير أمامنا، معقول يكون هو الآن الشاهد؟ ومع ذلك أجابه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك وقال أيها الضب من أنا؟ قال أنت رسول الله. طيب ليه؟ وذلك تنزلا من مقام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أدلة عقيدتنا قاطعة وبراهينها قوية، ومع ذلك نستعمل الأدلة الأخرى التي تعين عامة الناس وتخرج الناس من جهلهم، من حمقهم، من كبرهم، من عنادهم، من تعصبهم، لنأخذ بيدهم إلى طريق الله تبارك وتعالى.
فتفكر تفكيرا سليما مستقيما يوصلها إلى الإيمان الراسخ واليقين الجازم. ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجزة تلتقيان في بعض الحكم والمقاصد، إلا أن الفارق بينهما أن المعجزة لا تكون إلا للأنبياء عليهم السلام، والكرامة لا تكون إلا للأولياء، وكل كرامة لولي معجزة لنبي. الفرق بين الكرامة والاستدراج.
يا لطيف، وهنا مبحث خطير جدا أيها الإخوة، في الفرق بين الكرامة والاستدراج. يعني الآن رأينا رجلين يمشيان على الماء، أمر خارق للعادة، الماء طبيعته سيال، وإذا وقفنا عليه لا شك أننا نغرق فيه، هذا شيء طبيعي، ربنا أجرى الكون بهذه الطريقة. لكن أن يثبت الله الإنسان على الماء هذا أمر خلاف العادة. طب هل هو خلاف العقل؟ أبدا. طب الآن لو جماعة فرعون، نعم، قلنا لهم إن الله سينجي موسى بأن يجعل البحر كالجبال جامدة، وأن يمر موسى ومن معه بين المياه إلى الطرف الآخر. بل هذا مستحيل عقلا وكذا. إليك وصار. ليه؟ لأن هذا أمر جائز عقلا لكنه خلاف العادة. لذلك هناك فرق بين ما يحيله العقل وبين ما تحيله العادة. وهذه من مسلمات عقيدتنا أيها الإخوة. لكن بعض الناس لا يقرأ لا يتعلم، فهو الآن يجهل هذه المسائل ويريد أن يحاسبنا بجهله. لا، نقول لو تعلم قبل أن تتكلم.
لا بد من التنبيه إلى الفرق بين الكرامة والاستدراج، وذلك لأننا نشاهد بعض الفسقة المنسوبين للإسلام تجري على أيديهم خوارق العادات،
أو قد يكونوا غير مسلمين أصلا. يعني الاستدراج يظهر إما على يدي فاسق مسلم أو على يدي كافر، بأن يجري الأمر على خلاف على وفق ما يريد. فعلا بيمشي على الماء، بيطير بالهواء، وربما يعني أشياء كثيرة. لكن هل هذا يدل على أنه ولي؟ لا. الإمام أبو يزيد قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر بحاله حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. خلاص، نحن المعيار ليس هو الأمر الخارق للعادة، وإنما المعيار كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون.
مع أنهم مجاهرون بالمعصية منحرفون عن دين الله تعالى، فالكرامة لا تكون إلا على يد ولي، وهو صاحب العقيدة الصحيحة المواظب على الطاعات المتجنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات، وهو الذي قال الله تعالى فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من الخوارق كطعن الجسم بالسيف وأكل النار والزجاج وغير ذلك، فهو من قبيل الاستدراج.
يعني هذه أمور خارقة للعادة، إن ظهرت على يدي ولي كانت كرامة، وإن ظهرت على يدي فاسق كانت استدراجا. إذن نفس الأمر الخارق للعادة، إن ظهر على يدي ولي كان كرامة، وإن ظهر على يدي فاسق أو كافر كان استدراجا. لذلك نحن الأخوة الأكارم ما عندنا مشكلة أبدا. لو قد ما شفنا ناس عم يطيروا بالهواء ويقعدوا فوق بالهواء لحالهم، قد ما شفنا هالصور هاي لا نهتز أبدا. خير إن شاء الله. نعم، يعني الآن رأينا أمرا خارقا للعادة، مباشرة نضعه على قواعد عقيدتنا فبتنحل كل المشكلة.
ثم إن الولي لا يسكن إلى الكرامة ولا يتفاخر بها على غيره.
يا سلام. هل الولي إخوان أكارم يعني لا يظهر نفسه من خلال الكرامة، بل ربما يحرص على كتمان الكرامة إذا كان فيها إظهار نفسه. فإذا كان إظهار الكرامة فيه إظهار الدين فإنه يظهرها وإنه يعلنها ويعز بها الإسلام لا لإظهار نفسه. سيدنا خالد بن الوليد لما تحداه الفرس على أن يشرب السم الذي يصنع له شربه أمامهم. ليه؟ لا لإظهار مكانته، وإنما لإظهار حقية الدين. فكان شرب السم نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، فهم ما قبلوا منه الدعوة إلا بهذا الفعل.
قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: إن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة، بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقوى، فإنه يخاف أن يكون ذلك من باب الاستدراج. وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذي يظهر عليه
ويعتمد عليه، وربما يعني يركن إليه ويحب إظهاره مع أنه استدراج والعياذ بالله.
ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقا لها، وحينئذ يحتقر غيره ويتكبر عليه،
سبحان الله،
ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه، ولا يخاف سوء العاقبة.
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال العلماء الاستدراج كلما فعل معصية زاده الله نعمة.
ويحصل له أمنا من مكر الله وعقابه ولا يخاف سوء العاقبة. فإذا ظهر شيء من هذه الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت استدراجا لا كرامة. فلهذا قال المحققون أكثر ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إنما وقع في مقام الكرامات.
يعني بيكون إنسان سالك إلى الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يعطيه كرامة، هو الآن يشتغل بها ويتعلق بها ويقف عندها فينقطع عن الله بهذه الكرامة. لذلك حذر العلماء من الوقوف عند هذه الكرامات والكشوفات والتجليات والنفحات، ونبهنا ابن عطاء الله لما قال ربما وقفت القلوب عند الأنوار، يعني قطعت بالأنوار كما انقطعت النفوس بسحب الآثار.
فلا جرم أن ترى المحققين يخافون من الكرامات كما يخافون من أنواع البلاء،
سبحان الله،
والذي يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطع عن الطريق وجوه. ثم ذكرها حتى عد 11 حجة نذكر منها واحدة. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى إن من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقا لكرامة بسبب عمله حصل لعمله وقع عظيم في قلبه، ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلا، ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير، وكل شكرهم في جنب آلائه ونعمائه قصور، كل معارفهم وعلومهم في مقابلة عزته حيرة وجهل. رأيت في بعض الكتب أنه قرأ المقرئ في مجلس الأستاذ أبي علي الدقاق قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فقال علامة أن الحق رفع عملك ألا يبقى عندك، أي عملك،
يعني أن تنساه، فإذا بقي عندك إذا لم يرفع،
فإن بقي عملك في نظرك فهو مدفوع،
لطيف،
وإن لم يبق معك فهو مرفوع. وعلى هذا فإننا حين نرى أحدا من الناس يأتي بخوارق العادات لا نستطيع أن نحكم عليه بالولاية، ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريعة الله. قال أبو يزيد رحمه الله تعالى لو أن رجلا بسط مصلاه على الماء وتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي.
نقف إخوانا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.